بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة فقه الزكاة وأستاذها الشيخ حسين العوايشة، والآن مع الدرس الثالث. تم تسجيل هذه المادة في 25 صفر 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 18 من نيسان في 2 للميلاد.
سريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى، يعني ابن حزم رحمه الله، ذكر ما يتعلق في الحور، سئل عن الحور فقال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، يعني المنفردة المنفردة في معناها الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول: فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فأنه يوجبها في الخير والحمر والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا زكاة في شيء منها، مع أنها ربما يعني تأتي بأموال وفيرة كثيرة، ومع ذلك فالنص القاطع بأنه لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق، فلو كانت في عروض تجارة أو في شيء مما ذكر عليه الصلاة والسلام زكاة، إذا كان لتجارة لبين ذلك بلا شك، فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا، فلا زكاة فيها أصلا، يعني وما كان ربك نسيا. وقد يحتج بعضنا بحديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو، يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. هذا توجيه للتجار أن يشوبوا بيعهم بالصدقة. لماذا؟ لأن البيع يحضره اللغو والحلف، فيلغو ويحلف، فبالتالي يترتب على هذا الأمر أنه أكل مالا حراما. هذا المال حرام، ينبغي أن يخرج عن طريق إيش؟ عن طريق الصدقات. هذا توجيه عام للتجار، فينبغي عليهم أن يكثروا من الصدقات، لأن الإنسان ربما لو جاء كذب كذبة، هذه قد يأتي منها مرابح عرف مؤلفة، العرف هذه حرام دخلت عليه، فينبغي أن يخرجها وأن يتصدق. يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحرف، فشوبوه بالصدقة. قال ابن حزم رحمه الله في المحل: هذه صدقة مفروضة غير محدودة، هذه التي يعبر عنها شيخنا رحمه الله بالصدقة غير المقننة. يقول: صدقة غير مقننة، إيه؟ صدقة غير مقننة، يعني كما الصدقة المقننة هي لإيش؟ 1/40، 2.5%، 2.5%، هذه الصدقة المقننة. أما الصدقة غير المقننة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. كذلك ربما يحتج بعض العلماء بقول ابن عمر رضي الله عنه: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: أخرج الإمام الشافعي في الأم بسند صحيح كما في تمام المنة. يقول: أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بسند صحيح. فيقول بعد أن ذكر ما يقول الشيخ رحمه الله اللي ذكرناه في بداية المبحث من عدم ورود دليل على زكاة العروض من الكتاب والسنة وأن هذا ينافي البراءة إلى آخره، قال: ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار لو صحت. وذكر هذا الأثر، يعني عندنا هذا الأثر ثابت، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وعندنا قواعد عامة ونصوص عامة في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية مدعمة بالحديث: فإن دماءكم وأموالكم إلى آخره. فهذا يقول ليس من السهولة أن ننقض هذه القاعدة بهذا ببعض الآثار لو صحت، ونقل هذا الآثار. ثم قال رحمه الله: ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، يعني اللي هي كما قلنا غير مقننة، غير مقيدة بزمن أو بكمية، يعني عبارة عن نص عام بالزكاة، نص عام في الزكاة. وكما قلنا بأننا لا ننكر مبدأ الزكاة بشكل عام غير مقننة فيما لا يجب عليه أو فيما لم يحدد شرعا، يعني كما قلنا على الفرس، على الفرس، على العبد، على كذا، على الحمر، إيه؟ على الخيل ليس فيها إيجاب زكاة محددة، لكن لو أخرج زكاة غير محددة فهو مشكور على ذلك. غير مقيدة فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقوله جل وعلا: وآتوا حقه، كقوله تعالى وقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني العموم العام، النصوص العامة من كتاب وسنة التي تحث وتحب وتحفز على الإنفاق، فيدخل هذا الأثر وغيره فيها. وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف، وقال ابن جرس: قال لي عطاء: لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض، يعني المتاع، ولا شيء لا يدار، أي لا يتاجر به، وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع. هذا جاء هنا: ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، إنما تبيعه لك أن تنفق ما تطيب نفسك من الصدقة. والشاهد منه قوله: ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، فإنه لم يذكر تقويما ولا نصابا ولا حولا، يعني الزكاة زكاة مقللة، ما ورد فيه النص كما قلنا 100% حال عليها الحول في أمور معينة، وهناك أمور لم يرد فيها نص يخرج عليها من غير زمن، من غير أن يحول عليها الحول، من غير نصاب، قلت أو كثرت مما تطيب به النفس. وهناك الحقيقة يعني مسألة أخرى تتعلق بهذا الكلام، وهي يقول رحمه الله كذلك ابن حزم قد يدعي بعضهم ان القول بعدم وجوب الزكاة او لشيخنا رحمه الله فيه اضاعة حق الفقراء والمساكين في اموال الاغنياء والمثرين. احنا يعني اذا ما كان في زكاة العروض فلذلك فنضيع حق الفقراء. فيقول الجواب من الجهين: الاول ان الامر كله بيد الله تعالى، فليس لاحد ان يشرع شيئا من عنده بغير اذن الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون. الا ترى انهم اجمعوا على انه لا زكاه على الخضروات، اجماع بانه لا زكاه على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم، مع ان الخضروات قد تؤدي الى مرابح مثلا كثيره، وقد تؤدي انه يكون مرابح قليله وقد يخسر الانسان، لكن قد يكون منها ايه مرابح كثيره. مذكور عند المصنف، يعني هو لان هذا الكلام في معرض الرد على السيد سابق رحمه الله عليه وغيره، واتفقوا على انه لا زكاه على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها. فما كان جوابهم عن هذا؟ كان الجواب عن تلك الدعوه، يعني اذا قالوا بان هذا فيه اهدار لحق الفقراء في اموال الاغنياء، نقول لهم طيب الحضرات فيها اموال كثيره والقصب والحشيش الحطب مهما بلغت القيمه، فانتم تقولون بانه لا زكاه عليها، فهذا وعلى سواء، فلماذا تفرقون بين هذا وذاك؟ وكذلك والاخر ان تلك الدعوه قائمه على قصر النظر في حكمه فرض الزكاه انها لفائده الفقراء فقط، والامر على خلافه كما في قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. فاذا كان الامر كذلك وسع النظر في الحكمة قليلة، وجدنا أن الدعوة المذكورة باطلة، لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع. يعني عندما يطرح الأغنياء أموالهم فهذا مثلا شغل 50 موظفا، 50 عائلة، العائلة مكونة من 3 و4 و5 و7، أضرب 50 ومعدل 4 ومعدل 5 250 شخصا، هذا فيه عزة نفس وفيها دعم وفيها قوة، فأين الكنز لهذا المال؟ بالعكس هذا ليس فيه كنز للمال، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم، والله ولي التوفيق. طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يرى أن هنالك زكاة على عروض التجارة، وله تفصيل في كتبه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، لكن نقل كلاما للإمام مالك يقول رحمه الله: مذهبه أن التجارة على قسمين، متربص ومدير. المتربص يعني يشتري التجارة وقت الرخص ويدخرها على وقت ايش؟ ارتفاع السعر. يشتري التجارة وقت الرخص وانخفاض السعر ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر حتى هي يربح، هذا المتربص. وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق، فربما أقامت السلع عنده سنين، فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها بعام واحد. وحجته أن زكاة شرعت في الأموال النامية، فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كاملا فيها، يعني إذا ربحت الربح كاملا فيها فيخرج هذا المال، فيخرج زكاة ولا يزكي حتى يبيع بنصاب، ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير يعني الذي يبيع السلع في أثناء الحول، قال: فلا يستقر بيده سلعة. المدير الذي يبيع السلع في أثناء الحول، قال: فلا يستقر بيده سلعة، ببيع هذه بيشتري هذه، ببيع هذه بيشتري هذه الثانية والثالثة والرابعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهرا معلومة، يحسب ما بيده من السلع والعين و الدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع، هذا إذا كان ينض يعني يتحصل ويتيسر في يده في أثناء السنة إلى آخره. هذا الكلام كذلك للشوكاني رحمه الله في السيل الجرار بعد تحقيق وتخريج النصوص المتعلقة بالموضوع، يقول: الحاصل أنه ليس في المقام ما تقوم به الحجة، ليس في المقام ما تقوم به الحجة. وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البياضي في سننه، قال إنه قول عامة أهل العلم والدين. فهناك الغرام هو أن من يعني أقول له مثلا يا أخواني، الذي يوجب الزكاة على عروض التجارة بنسبة 2.5% يقول اعمل عملية جلد في شهر معين و 2.5%، طيب ربحت هذه التجارة، ربحت وحال الحول على أموال التجارة، نزكيها كم؟ كمان 2.5. إذا كم صارت النسبة؟ 5%. من أين الدليل على 5%؟ هذه ألا تحتاج إلى دليل؟ هذا الإيجاب، إيجاب هذا 2.5 هذه ألا تحتاج إلى دليل خاص؟ من أين رغم هذا؟ يعني الآن جرب البضاعة، جربها وأخرج عليها 50,000 دينار أردني زكاة أموال، بعدين ربحت أخرج يعني 70,000 100,000 أقل أكثر، من أين لهم هذا الأمر؟ فإن أوجبوا عليه الأولى لا يجب أن يوجب عليه الثانية، هذا التحصيل حاصل. وأن أوجبنا الثانية هي 2.5% من المال الذي يربح ويستفيد بلغ الإصابة على الحول، لا نجب عليه الأولى وهي إيه؟ عملية الجلد وعملية ما يسمى بعروض التجارة. واضح النقطة هذه يا إخواني؟ يعني بهذه الطريقة صار عليه دفع، يعني دفعناه 5%، إيه؟ دفعناه مرتين، دفعناه مرتين، أولا في عملية الجلد، إيه؟ ضرب المحل وحسب وضرب برقم كذا وكذا، بعدين عندما ربح وحاول حول على هذا المال دفعنا مرة ثانية. ليش الدليل هذا الكلام؟ أين الدليل؟ لابد من دليل خاص على هذا الأمر، هذه نقطة هامة. والخلاصة إنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طريق نفس، ولم يرد في الكتاب ولا السنة الصحيحة ما يوجب زكاة العروض مع كثرة متاجرات الصحابة رضي الله عنهم، وقد وردت بعض الآثار تفيد ورود ذلك، لكن لم تبلغ مبلغا ينقض ما اتفق من القواعد أو يجعلنا نطمئن بإيجاب هذه الزكاة. كذلك ورد في نصوص عديدة بيان زكوات أشياء عديدة، يعني مثلا زكاة النقدين، ما يؤخذ من الزروع الثمار، الحنطة، الشعير كما سيأتي إن شاء الله، التمر، الزبيب، زكاة المواشي. ورد نصوص لا يؤخذ عليها في الزكاة مثل الخضروات، الخيل، الرقيق، دون 5 أوسق من التمر ليس عليها زكاة، دون 40 من سامة الغنم ليس عليها زكاة. وسكت عن أشياء غير نسيان، قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. وهذا دل على عدم إيجاب الزكاة، لكن إيش قلنا؟ غير المقننة التي يشترط فيها الحول والنصاب، وإنما تدفع صدقة من الصدقات بما تطيب به النفس. وسألت الشيخ رحمه الله من السلف قال بهذا القول، فكان من إجابة رحمه الله أن بعض التجار قد جاءوا من الشام إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقال له: يا أمير المؤمنين، خذ منا زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعل ذلك صاحبي من قبل. ألحوا طبعا المصلين وألحوا كذلك، كان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات، صدقة يعني من غير إيش؟ من غير إيجاب. فأخذها فطابت قلوبهم. طبعا أول ما شاء الله كانوا هم يبحثون كما في حديث سعد رضي الله عنه وارضاه اوصي بمالي كله لا بالنصف، يعني يريد الاقناع باي طريقه ياتي بحجه لينفق ماله كله او نصف المال. يقول الثلث والثلث كثير، ويتحسر سعد كيف انه ما يسمح له باكثر من ذلك. احنا الان ما شاء الله الان نبحث عن اي طريقه نلف والدوران، وبعدين يعني نفر من الزكاة عياذا بالله عز وجل، ونسينا يعني النصوص المتعلقة في البركة في من أنفق ومن تصدق لله عز وجل. ما نقص مال من صدقة ولا نقص صدقة إذا تنقص صدقة من مال. فكما قلنا يعني ما نقصت صدقة من مال، وما زال الله عبدا بعرف إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. يمكن للإنسان أن لا يتصدق، لكن قد يدفع للطبيب ألوفا مؤلفة وهو لا يشعر بأنه السبب في ذلك أنه لم يدفع الزكاة إلا فشت الأمراض التي لم تكن في أسلافكم. فالمعاصي سبب عياذا بالله عز وجل في الوباء والوبال الذي يحيق بمن يعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا الكلام أورده ابن حزم رحمه الله، وإن كان طبعا هذا النص هو مذكور في مسند الإمام أحمد. وشيخنا رحمه الله يقول فيه رجل يكنى بأبي إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله كما في تهذيب التهذيب، يقول ثقة حجة لرجال الشيخين لكنه متهم بأمرين، لكن بعض العلماء لا يرون بأسا يعني من إيراد هذا الأثر مع بيان حقيقته، يعني بمشوه أو يريدونه مع بيان حقيقته. فيقولون أنه كان عند يعني هو من رجال الشيخين لكنه متهم بالتدليس والاختلاط. وبعضهم بغض النظر عن العلة يحكم على هذا الإسناد بالصحة، يحكم عليه بالصحة. لكن يرى شيخنا رحمه الله أن نورد هذا مع بيان حقيقته. لكن قد يقول قائل بأن هذا يتعلق بالخير، والخير ورد فيها إيش؟ نص صريح أصلا يعني في عدم إيجابها، إيجاب الزكاة عليها. نعم، يعني هذا مما ورد. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لزكاة عروض التجارة، زكاة الزروع والثمار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أين الشاهد؟ مما أخرجنا لكم من الأرض. كذلك وآتوا كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. عن ابن عباس رضي الله عنه وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، يوم يكال ويعلم كيله. هذا هو إيش؟ آتوا حقه يوم حصاده الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. ما هي الأصناف التي تؤخذ منها؟ انظروا هنا ما يتعلق في عروض التجارة. الآن هنا بالنسبة للزروع والثمار لا يقال بأن الحرس يغلق الكتاب وطن زروع الثمار كلها 2.5% والسلام عليكم. لا، وإنما هنالك نصوص وآثار وأقوال علماء وفقه، هنالك أشياء عليها زكاة، هناك أشياء ما عليها زكاة. فقد يقال بالأشياء التي لا زكاة فيها، يا جماعة الفقراء، نحن يا جماعة لا نزاوغ لا مع فقراء ولا مع أغنياء، هذا شرع الله عز وجل. يعني ما أوجب الله عز وجل من حق في أموال الأغنياء للفقراء نقول هذا مال الفقراء في مال الأغنياء، وما لم يوجبه لا نوجبه، وما هو مسنون ومستحب نقول هذا مسنون ومستحب. فالواجب ما أوجبه الله، والحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله. هذا وشرع الله عز وجل. أما قضية عواطف، لا عواطف ولا عواصف. الأصناف تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط. هذه الأصناف الذي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اسمع الحنطة قمح. هنا يقول أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: والذين اختاروا في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين. ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم، هنا قد كان يعلم قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، تفيد التشكيل إذا دخلت على الفعل المضارع، هكذا الأصل قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التشكيك، لكنها قد تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق كقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني شك أن الله ربما يعلم ربما لا يعلم. من قال هذا فقد كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله عز وجل. فهذه كلمة قد. فمثلا أستاذ رياضيات متمكن قدير لمسألة يعني لخامس ابتدائي سادس ابتدائي أو ثانوي، وهو معروف أنه إنسان جهبل وما شاء الله، فلو قلنا قد يعلم حل هذه المسألة فهذا يفيد إيش؟ التحقيق، لا يفيد يعني التشكيك. وأعرض عن سواء قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج مما تخرج سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنها عفوا منه كعفوه عن صدقة الخير والرقيق، يعني يعلم أن للناس أموالا وأقواتا وتركه لذلك وإعراضه عنها عفوا منه كعفوه عن صدقة الخير والرقيق، يعني هنالك أنواع من الخضروات ليس عليها زكاة فأعرض عنها كما عفى عن صدقة الخير والرقيق. يقول شيخنا رحمه الله: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، فإنها كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تاجر ما يتاجروا، كانوا تاجروا يعرفوا الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام والتجارة ركن من أركان الدنيا والربح والسعي الكسب الحلال طبعا إذا كانت تجارة حلالا. وذكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة وبمناسبات شتى، فسكوته عنها صلى الله عليه وسلم وعدم تحدثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا لحكمة باردة. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عروض التجارة وعدم ذكر هذا هو عبارة عن عفو، عبارة إيش؟ عن عفو. سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. سألت شيخنا رحمه الله عن الأمور اللي بتشبه المذكورات مثل الحنطة الشعير يعني مثلا الخوخ، فقال إنه يعني ما قيل في عروض التجارة يعني إنه ليس هناك زكاة مقننة، زكاة غير مقننة، يعني إيجاب الزكاة فقط على ما ورد. فقال لك إذا عرفت أن تزكي فلتزكي وبارك الله لك فيما تزكي مما ورد وما لم يرد، لكن لا تجب على الناس هذا إلا ما أوجبه الله عز وجل وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.